بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم التوحيد في نهج البلاغة. وهذا البرنامج كما تعلمون نتناول فيه البحوث العقائدية في نهج البلاغة والتي تعرض لها أمير المؤمنين سلام الله عليه في خطبه وكلماته. وموضوع البحث هو الخطبة الأولى من نهج البلاغة. ضيف البرنامج هو سماحة السيد كمال الحيدري المفكر الإسلامي والأستاذ في الحوزة العلمية، والذي نرحب به في بداية البرنامج. أهلا وسهلا بكم سماحة السيد، ضيفا عزيزا على قناتكم قناة المعارف الفضائية.
أهلا ومرحبا بكم أيضا،
حياكم الله.
الله يحفظكم إن شاء الله.
نبدأ الحوار مع سماحة السيد، ولكن بعد هذا الفاصل فانتظرونا. أحبتي المشاهدين، نرحب بكم مرة أخرى، ونرحب كذلك بسماحة السيد، حياكم الله سماحة السيد.
مرحبا بكم، سعدكم الله،
حياكم الله. لا زال الحديث مشاهدين الكرام عن كلام أمير المؤمنين في الخطبة الأولى من نهج البلاغة، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. سماحة السيد، ندخل في هذا السؤال مباشرة، هل هناك نصوص أخرى تفيد ما يفيده هذا المقطع من كلام أمير المؤمنين عليه السلام؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
قبل أن أجيب على هذا التساؤل، بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى أنه أين وصلنا في خارطة هذا البحث.
نعم.
الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بين أن الإنسان إذا أراد أن يدخل إلى الدين، فأول الدين معرفة الله سبحانه وتعالى، ولذا قال أول الدين معرفته. فإذا أراد الوصول إلى كمال المعرفة الإلهية فلا بد أن يؤمن به سبحانه وتعالى، ولذا قال وكمال معرفته التصديق به. ولن يصل العبد المؤمن بالله إلى كمال الإيمان إلا إذا وحد الحق سبحانه وتعالى، ولذا قال وكمال التصديق به توحيده. ولن يصل إلى كمال التوحيد إلا إذا أخلص له، وكمال توحيده الإخلاص له. وقلنا أن المراد من الإخلاص هنا ما يقابل الشرك لا ما يقابل الرياء. ثم قال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أن العبد إذا أراد أن يصل إلى كمال الإخلاص في التوحيد فلا بد أن ينفي الصفات عن الحق سبحانه وتعالى، وهذا هو محل البحث في هذه الحلقة والحلقات القادمة. من هنا يطرح هذا التساؤل، وهو أنه أساسا هذا الذي أشار إليه الإمام أمير المؤمنين وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه، هل أن هذا المعنى وارد في كلمات الأئمة الآخرين؟ بعبارة أخرى، هل هناك تأكيد على هذه المقولة التي وردت في كلام الإمام أمير المؤمنين، أو أنه لا، هذا خبر واحد ولا يعلم له مثلا على سبيل المثال سند؟ في الواقع نحن عندما نرجع إلى كلمات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام نجد أن هناك تأكيدا على هذه الحقيقة، منها ما ورد في توحيد الصدوق، كتاب التوحيد، باب التوحيد ونفي التشبيه. الرواية طويلة وأنا أبدأ بها المهم أن الرواية عن حدثني محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن علي بن أبي طالب قال سمعت أبا الحسن الرضا يتكلم بهذا الكلام عند المأمون في التوحيد. ما الذي قاله الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام؟ ثم قاله الإمام الرضا، ثم قال: أول عبادة الله معرفته، وأصل معرفة الله توحيده. نفس المضمون الذي قرأناه عن الإمام أمير المؤمنين، أول عبادة الله معرفته. قد يقول لنا قائل: لماذا أن الإمام هنا يقول أول الدين معرفته، وهنا يقول الإمام الرضا أول عبادة الله معرفته؟ الجواب أن المعرفة لا تتحقق، أن العبادة لا تتحقق إلا بعد المعرفة. يعني أن الإنسان إذا أراد أن يعبد فلا طريق له إلى العبادة إلا ماذا؟ إلا أن يعرف. فالإمام أمير المؤمنين أشار إلى المقدمة، قال أول الدين معرفته، والإمام الرضا أشار إلى النتيجة المترتبة، قال إذا عرف الله فلا بد ماذا؟ من عبادة الله سبحانه وتعالى. وإلا إذا عبد الإنسان رب من غير معرفة لا يزيده سرعة المشي إلا بعدا عن الله سبحانه وتعالى. إذن الإمام عندما يقول أول الدين معرفته أشار إلى المقدمة، مقدمة العبادة. والإمام الرضا ماذا قال؟ قال أول عبادة الله معرفته، وأصل معرفة الله توحيده، ونظام توحيد الله نفي الصفات عنه. أساساً الإمام الرضا سلام الله عليه أساساً يقول أساساً نظام التوحيد، أساس التوحيد، أساساً الإطار الذي يقوم عليه التوحيد إنما يكون ماذا؟ بنفي الصفات عنه سبحانه وتعالى.
هنا أمير المؤمنين يقول وكمال الإخلاص له،
وهو كذلك يعني يريد يقول أنه ذروة التوحيد هي ماذا؟ ذروة التوحيد هي ماذا؟ يعني كمال الإخلاص له نفي الصفات، يعني ذروة التوحيد.
وهنا نظام،
والإمام ما يقول نظام التوحيد، نظام أساس التوحيد، ذروة التوحيد، إطار التوحيد لا يقوم إلا على ماذا؟ إلا على نفي الصفات.
إذا نفس المعنى،
إذا نفس هذا المعنى. إذا القضية ليست مختصة ببعض الكلمات الواردة عن أمير المؤمنين. ولذا في الحاشية يعني المحقق الذي حقق الكتاب يقول هذا الكلام كثير الدوران في كلمات أئمتنا سلام الله عليهم. يعني القضية ليست نص نصين وثلاث حتى نقول أنه ورد أخبار أحد، وإنما من المتفق عليه في كلمات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أن التوحيد الحقيقي، وبتعبير الإمام أمير المؤمنين كمال الإخلاص في التوحيد، لا يتحقق إلا بنفي ماذا؟ إلا بنفي الصفات عنه سبحانه وتعالى. هسه هنا نكتة، وهي ما هي؟ أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت جيدا. هذه الكلمات صارت منشأ لذهاب جملة من أعلام المسلمين أن الله سبحانه وتعالى لا يتصف بأي صفة. تقول لهم بأي دليل؟ يقولون بدليل قول الإمام علي بن أبي طالب في نهج البلاغة، قال نفي الصفات ماذا؟ نفي الصفات عنه،
نفى الصفات عنه،
نفى الصفات عنه. نعم. إذن لا يحق لنا أن نثبت الصفة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. يعني لا يحق لنا من الناحية العقائدية، من الناحية الكلامية، أن نثبت صفات الله سبحانه وتعالى. من هم هؤلاء؟ هؤلاء جملة من أكابر علماء المعتزلة ذهبوا إلى أن الله سبحانه وتعالى لا يتصف بصفة العلم، لا يتصف بصفة القدرة، لا يتصف بصفة السمع، لا يتصف بصفة البصر، وباقي الصفات التي أشرنا إليها عبرنا عنها الصفات الذاتية. قالوا بأي دليل؟ قالوا بدليل كلمات علي بن أبي طالب. هؤلاء يعتقدون بأمير المؤمنين بعلي بن أبي طالب كم أمثال ابن أبي الحديد. ابن أبي الحديد المعتزلي عندما يصل إلى هذا النص يصرح بشكل واضح وصريح، يقول وهذا خير دليل على ما ذهب إليه أصحابنا المعتزلة من أن الحق سبحانه وتعالى لا يتصف بأي صفة. بأي دليل؟ بدليل قوله ونفي الصفات عنه.
نعم. أحسنتم سمحت الله، جزاكم الله خير الجزاء. مشاهدينا الكرام نذهب إلى فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا. نرحب بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى، ونرحب أيضا بسماحة السيد، حياكم الله. سماحة السيد، تفضلتم قبل الفاصل بأن المعتزلة استفادوا من كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه في هذا المقطع، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه بأن الله سبحانه وتعالى ليس له صفات،
لا يتصف أنه عالم قادر
وسميع. هل توجد نصوص المعتزلة في هذا المجال؟
في هذا المجال، في ذيل هذا المقطع من خطبة الإمام أمير المؤمنين في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد في صفحة 74، هذه عبارته هناك بعد أن يشير إلى المتن، يقول: وأما قوله وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه فهو تصريح بالتوحيد الذي تذهب إليه المعتزلة، يصرح بهذا المعنى، يقول هذا ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة في ذيل هذه الخطبة، يعني في الجزء الأول صفحة 74 من تحقيق محمد فضل إبراهيم، يقول: فهو تصريح بالتوحيد الذي تذهب إليه المعتزلة، وهو نفي المعاني القديمة التي تثبتها الأشعرية وغير الأشعرية. قال عليه السلام: لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة، وهذا هو دليل المعتزلة بعينه، هذا هو الدليل الذي يستدلونه. كاملا معتقد أن الإمام سلام الله عليه بصدد إثبات نظرية المعتزلة. ما هي نظرية المعتزلة؟ نظرية المعتزلة يقولون الله سبحانه وتعالى لا يتصف بأنه عالم، تقول خب نرى أفعاله دالة على أنه عالم، يقول نعم ليس بعالم، ولكن أفعاله أفعال من يوجد عنده العلم، ولكن ليس بعالم، ولهذا سميت في كلماتهم هذه النظرية بنظرية نيابة الذات عن الصفات، يعني أن الذات بنحو فعلها فعل العالم، ولكن لا تتصف بأنها ماذا؟ عالم، ولا تتصف بأنها قادر وإلى غير ذلك. طبعا هذا الكلام،
هذا هل يمكن
هو بحثنا أنه أساسا حق معهم مع غيرهم، وهذا الذي نريد أن نقف عنده تفصيلا. هذا المعنى بشكل واضح وصريح أيضا أشار إليه في موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم للباحث العلامة محمد علي التهانوي، هناك في الجزء الثاني صفحة 1574 من الكتاب أيضا يشير إلى هذا المعنى بشكل واضح وصريح. قال: وقالوا أيضا في تحت عنوان المعتزلة، يقول: فرقة من كبار الفرق الإسلامية وهم أصحاب واصل بن عطاء الغزالي اعتزل عن مجلس الحسن البصري، وذلك إلى آخره. يقول: وقالوا أيضا بنفي الصفات الحقيقية القديمة القائمة بذاته احترازا عن إثبات قدماء متعددة، وجعلوا هذا توحيدا، يعني نفي الصفات قالوا هو التوحيد الحقيقي، هو الإخلاص في التوحيد، هو ذروة التوحيد، هذا الذي عبر عنه الإمام رضا، ونظام توحيده نفي ماذا؟ نفي الصفات. يقولون التوحيد الحقيقي هذا، بعبارة أخرى من أثبت الصفات له فقد قال بالشرك، عندما يقولون هذا هو التوحيد، يعني من قال بوجود الصفات له فهو ماذا؟ بعد لم يقل بالتوحيد الحقيقي، وإنما أشرك من حيث لا يشعر، ولذا عبارته يقول: وجعلوا هذا توحيدا، يعني أن التوحيد الحقيقي الإخلاص في التوحيد أن لا تثبت له صفة معه من أزل كما تقول الأشاعرة. إذن هذه الكلمات استفاد منها أو حاول أن يستدل بها جملة من علماء المعتزلة لنفي الصفات عن الحق سبحانه وتعالى. من هنا وقع لابد أن نبحث في بحث عميق، وهو أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه هل أنه يريد هذا المعنى أو يريد معنى آخر، فهذا إن شاء الله سيأتي لاحقا.
نعم سمحت السيد، ننتقل إلى سؤال آخر، هل هناك نصوص دالة على أن له تعالى صفات أم لا؟
في الواقع بأنه نحن عندما نريد أن ننتهي إلى نظرية لعلي أمير المؤمنين في الصفات، لا يحق لنا أن نأخذ قسطا وبعض كلماته ونتناسى الكلمات الأخرى.
صحيح.
عندما نريد أن نكون نظرية في مجال الصفات، وهو أن الله سبحانه وتعالى هل يتصف أو لا يتصف، لا بد أن ننظر إلى مجموع ماذا؟ مجموع كلمات الإمام أمير المؤمنين، بالإضافة إلى ذلك الآيات والروايات الواردة في هذا المجال. نحن عندما نرجع إلى نفس الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، نجد أنه بشكل واضح وصريح في الخطبة 82 صفحة 158 في الخطبة 92 عفوا في الخطبة 92 صفحة 158، يعني في الخطبة التي أولها، أنا أقولها حتى أن المشاهد الكريم، لأنه هذه أنا دائما أقول بحسب نهج البلاغة لمحمد عبده، هناك في الخطبة المعروفة في الخطبة، نعم في الخطبة 91 عفوا مو 92، ومن خطبة له عليه السلام تعرف بخطبة الأشباح، وهي من جلائل خطبه عليه السلام، وكان سأله سائل أن يصف الله حتى كأنه يراه عيانا، فغضب عليه السلام لذلك، قال الحمد لله الذي لا إلى آخره. ثم في آخر الخطبة، طبعا في آخر كلمات الخطبة هكذا يقول، التفتوا جيدا، يقول اللهم أنت أهل الوصف الجميل. هنا واقعا كيف نجمع بين هذا القول وبين قوله نفي الصفات عنه؟ هو يقول بأن الله سبحانه وتعالى هو أهل ماذا؟ أهل الوصف الجميل. اللهم أنت أهل الوصف الجميل والتعداد الكثير، إن تؤمل فخير مؤمل، وإن ترجى فأكرم مرجو. هذه في الخطبة رقم 91، وكذلك في الخطبة 162 أيضا من نسخة نهج البلاغة محمد عبده في صفحة 259، بعد أن يشير الإمام سلام الله عليه إلى هذا الإنسان، يقول أيها المخلوق السوي والمنشأ المرعي في ظلمات الأرحام. هذه الخطبة في تنزيه الله وتذكير الإنسان بهداية الله إلى سبيل معيشته. الكلام لطيف، أنا أقرأ المقدمة حتى أصل إلى النتيجة. يقول والمنشأ المرعي في ظلمات الأرحام ومضاعفات الأستار، بدأت من سلالة من طين، ووضعت في قرار مكين إلى قدر معلوم وأجل مقسوم، تمور في بطن أمك جنينا لا تحير دعاء ولا تسمع نداء، ثم أخرجت من مقرك إلى دار لم تشهدها ولم تعرف سبل منافعها، فمن هداك لاجترار الغذاء من ثدي أمك، وعرفك عند الحاجة مواضع طلبك وإرادتك؟ هيهات هيهات، هذا محل الشاهد، التفتوا جيدا، هيهات إن من يعجز عن صفات ذي الهيئة والأدوات فهو عن صفات خالقه أعجز. إذن يثبت أن الخالق له ماذا؟
صفات.
له الصفات. إذن كيف يقول هناك في أول خطبة له وكمال الإخلاص له نفي الصفات الآن. نعم يقول بأنه لا يمكن لكل أحد أن يتعرف على صفاته، وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم، قال سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، يعني لا يستطيع كل أحد أن يصف الله سبحانه وتعالى. نعم عباد الله المخلصين لهم القدرة على ماذا؟ على توصيفه، وهذا يثبت أن القرآن يثبت لنا أن الله يوصف بصفات، ولكن ليس لكل أحد أن يصف، وإنما عباد الله المخلصين هم الذين يستطيعون أن يصفوه. فهو عن صفات خالقه أعجز، ومن تناوله بحدود المخلوقين أبعد. إذن نفس كلمات الإمام أمير المؤمنين واضحة وصريحة لإثبات أنه علي أن الله سبحانه وتعالى له صفات أيضا.
أحسنتم سماحة
الشيخ، الله يحفظكم.
أعزائي المشاهدين نذهب إلى فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا. نرحب بكم مشاهدينا الأعزاء مرة أخرى، ونرحب كذلك بسماحة السيد، أهلا وسهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، سعدكم الله.
سماحة السيد نذهب إلى القرآن نفسه، يعني هل يثبت أنه لله سبحانه وتعالى صفات، توجد صفات أو لا توجد صفات؟
نعم، في الواقع عندما نرجع إلى الآيات القرآنية وإلى النصوص الروائية الواردة عن نفس الإمام أمير المؤمنين وعن باقي الأئمة، نجد أنها مملوءة ومشحونة ومتواترة توصيف الله سبحانه وتعالى بالصفات. بأي طريق؟ بطريق أننا ذكرنا فيما سبق، قلنا أن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه أسماء في القرآن، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. بل نحن نجب عندما نرجع إلى القرآن الكريم بشكل واضح وصريح، يمكن للمشاهد الكريم يرجع إلى هذا البحث في اللباب الجزء الأول في التفسير اللي في سورة الحمد اللي أشرت إليه سابقا، أيضا انظروا إلى قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. هسه قد يقول قائل: سيدنا احنا نتكلم عن الصفات، هذه الآية تثبت ماذا؟
أسماء.
الأسماء. هذا البحث في المقدمات يتذكر المشاهد الكريم، قلنا بأنه لا فرق بين الاسم والصفة إلا إذا أخذ الموصوف مع الصفة يسمى اسم، إذا أخذت الصفة بلا موصوف يسمى ماذا؟ يسمى صفة. إذن لا فرق عندنا، إذا أثبت القرآن أسماء يعني أثبت ماذا؟ يعني أثبت أيضا صفات الله سبحانه وتعالى. وكذلك قوله تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وكذلك قوله الرواية عن الإمام أمير المؤمنين: قال رسول الله لله عز وجل 99 اسما. هذه الروايات التي متفق عليها بين علماء المسلمين أن لله تعالى، ولذا كتبت كتب كثيرة في شرح الأسماء الحسنى وشرح هذه 99 اسم، هذه من قبيل الروايات التي كتبها علماؤنا في الأربعين. من جاء يوم القيامة يحفظ 40 حديثا يحشر يوم القيامة ماذا؟ فقيها، ولذا علمانا كتبوا الأربعين 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 تيمنا بهذا الحديث المبارك عن الرسول الأعظم. كذلك فيما يتعلق بشرح الأسماء الحسنى، نحن نجد شرح الأسماء الحسنى للسبزواري، شرح الأسماء الحسنى للرازي، شرح الأسماء الحسنى لمحي الدين بن عربي، شرح الأسماء الحسنى للغزالي، هذه كلهم كتبوا في شرح، وكلهم شرحوا أي حديث لله عز وجل. 99 اسما من دعا بها استجاب له، ومن أحصاها دخل ماذا؟ دخل الجنة.
سماحة السيد، هنا توجد بعض الأدعية مثلا عندنا مثل دعاء جوشن كبير،
جزاكم الله خيرا،
وعلى ألف اسم،
ألف اسم. ولذا نعم. عندنا رواية نعم. رواية نقلتها، إن لله تعالى 4000 اسم، وما ورد في الجوشن الكبير ماذا؟
ألف
اسمين. والروايات في بعض النصوص الواردة يذكر لله سبحانه وتعالى 360 اسما وهكذا. إذا نحن عندما نرجع إلى الآيات وإلى الروايات نجد أن هناك تركيز على مسألة الأسماء، تركيز على مسألة الصفات، العلم، القدرة، السمع، البصر، الرزق، القبض، الإحياء، الإماتة، الإعطاء، المنع إلى آخره. ولذا السيد الطباطبائي أحصى الأسماء التي وردت، أسماء الله التي وردت في القرآن الكريم في المجلد الثامن من الميزان صفحة 357، يقول والذي ورد منها في لفظ الكتاب الإلهي 127 اسم، يعني أسماء الله في القرآن الكريم، يعني أسماء الله التي وردت في القرآن الكريم 127 اسم من هذه الأسماء، اللي هي الأول، الآخر، الأعلى، الأكرم، الأعلم، أرحم الراحمين، أحكم الحاكمين، أحسن الخالقين، أهل التقوى، أهل المغفرة، الأقرب، الأبقى، البارئ، الباطن، البديع، إلى 127 اسم.
سماحة السيد، هنا اختلاف يعني الأعداد الأسماء شنو يعني يرجع إلى ماذا؟ مثلا هاي في الرواية اتفضلتم بقراءتها 99 اسما،
بلي.
في دعاء جوشن مثلا
يعني اسم. الآن أبو آمن إذا أريد ندخل في هذا البحث،
لا مجرد إشارة
الجواب يعني. نعم. أن هذه كلها مجموعة، يعني عندما ننظر إلى هذه الأسماء نجد أن كل رواية من هذه الروايات تنظر إلى زاوية من الزوايا وتشير إلى تقسيم من التقسيمات.
هكذا نعم.
يعني عندما يقول 4000 ينظر إلى المجموع بما هو مجموع. أما عندما ينظر إلى 99 ينظر إلى أمهات الأسماء. أما عندما ينظر إلى 7، تتذكرون في الحلقة السابقة نحن قلنا أنهم يقولون أن الصفات الإلهية الذاتية 7، ولكن باعتبار آخر يرجعوها إلى 5، باعتبار آخر يرجعوها إلى 3، باعتبار آخر يرجعوها إلى اسم واحد، يعبرون عنها أمهات الأسماء الإلهية.
إذا سؤال غير تبادل في بعض المشاهدين،
وكذلك وحيث أنه الآن بحثنا ليس في الأسماء، طبعا أكو بحث مفصل أنا عرضت له في كتاب اللباب سورة الحمد، واقعا هناك بحث مفصل عن حقيقة الاسم الإلهي، وأشرنا إليه إجمالا في الحلقات السابقة.
نعم.
أن الأسماء الإلهية ما هي الروابط والعلاقات التي تحكم الأسماء، ما هي بعضها كلية بعضها جزئية بعضها عامة بعضها خاصة، الله سبحانه وتعالى يتصف بها جميعا. إذن
نعم.
على هذا الأساس يتضح لنا أن القرآن والروايات الواردة عن النبي عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، بالإضافة إلى ما ورد عن الإمام علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، هؤلاء جميعا يثبتون أن لله أسماء وأن لله ماذا؟ صفات. وبهذا تبطل نظرية المعتزل
باعتبار ينفون الصفات.
نفوا الصفات، ماذا نفعل إذن بهذه الآيات التي أثبتت الأسماء، بهذه الآيات التي أثبتت الصفات، بهذه الروايات التي وردت عن أمير المؤمنين؟ ولذا أنا قلت في مقدمة هذا البحث أنه لا ينبغي أن نتعامل مع النصوص الواردة في القرآن أو الرواية ونبعضها، نأخذ بعضا ونترك بعضها الآخر، وإنما إذا أردنا أن نكون نظرية عن حقيقة من الحقائق الدينية ينبغي أن ننظر إلى ماذا؟ إلى جميع النصوص، وهذا هو الذي نعبر عنه الفهم الموضوعي لحقيقة من الحقائق، لا الفهم التجزئي. وهذا الذي واقعا أنا أخذه على بعض الخطباء، على بعض أهل المنبر، أو على بعض المتكلمين في الفضائيات، لابد أن أشير إلى هذه الحقيقة. يأخذ كتاب البحار، يقرأ رواية ويقول بأنه أهل البيت يقولون كذا، لا يا أخي ليس من حق كذلك، لأنه وهذه قضية خطيرة جدا.
صحيح.
في قضية اجتماعية مولانا مباشرة يفتح كتاب من كتب الأحاديث أو آية مولانا يقول انظروا أن الإمام ماذا يقول في قضية تربية الأولاد،
وفي مقابع عشرات الروايات تنافي هذه الروايه، وماذا نفعل؟ وهكذا في القضايا الاجتماعيه، في القضايا السياسيه، وهكذا في القضايا التربويه، وهكذا في القضايا العقائديه، وهكذا في القضايا التاريخيه.
اذا لابد رؤيه موضوعيه،
رؤيه موضوعيه، وهذا لا يكون الا للخبير، الا للمجتهد، الا للمتخصص. ولذا على المنبر، على الخطيب، على المتكلم في هذه الفضائيات، اما ان يكون مجتهدا في موضوع البحث الذي يبحثه، واذا لم يكن مجتهد ينقل اراء المتخصصين في ذلك المجال. مو هو يذهب ماذا؟ انا اضرب مثال، وان كان وقتنا انتهى، ولكن اضرب مثال. انظروا الان لو فرضنا انه شخص جاء الى وسائل الشيعة اللي هي روايات عن أئمة أهل البيت، ونقل رواية عن تدل على طهارة أهل الكتاب، قال انظروا أن الإمام الصادق يقول أن أهل الكتاب محكومون بالطهارة. الفقيه ماذا يقول له المتخصص؟ يقول أنت لا ينبغي لك أن تنقل هذه الرواية، لأن هناك روايات أخرى تقول أن أهل الكتاب محكومون ماذا؟ بالنجاسة. إذن كيف نتعامل؟ يقول لابد أن ندخل في باب التعارض وقواعد باب التعارض، فإما أن نرجح الطهارة، إما أن نرجح ماذا؟ النجاسة. أنت لا يحق لك أن تأخذ وسائل الشيعة وتقول حكموا بالطهارة أو حكموا ماذا؟ بالنجاسة. وهكذا في أي قضية تاريخية، اجتماعية، سياسية، تربوية، إعلامية، حسينية، ينبغي أن نحيط بمجموع ما ورد في النص الديني ونكون رؤية عن كله، وإلا يلزم منه الذين جعلوا القرآن عظيم، يعني أخذوا ببعضه وتركوا بعضه الآخر، لأنه النصوص الدينية يفسر بعضها بعضا. ومن هنا شو الآن لو كنا نحن والنص الأول للإمام أمير المؤمنين، أمير المؤمنين يقول وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه، وهذا الذي وقع فيه المعتزلة. أما عندما جئنا إلى نصوص أخرى نجد أن الإمام سلام الله عليه يثبت الصفات لا. إذن لابد أن نخرج من نظرية كاملة، وهذا لعله إن شاء الله إلى حلقة أخرى
إن شاء الله. أحسنتم سماحة السيد، جزاكم الله خير
وجزاء أعمالكم.
مشاهدينا الأعزاء، في نهاية اللقاء نشكر سماحة السيد كمال الحيدري المفكر الإسلامي والأستاذ في الحوزة العلمية، ونشكركم كذلك على حسن ولطف متابعتكم لهذه البرامج القيمة والنافعة والمباركة إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا حبذا دوحة في الخلد نابتة، ما مثلها نبتت في الخلد من شجري، المصطفى أصله